بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخوة الكرام في خاتمة السلسلة الأولى والحديث عن بطل كبير من أبطال الإسلام، ذكرنا بأبطال القرون الأولى، قرون السلف رضي الله عنهم، فضرب أروع المثل وعاش لإسلامه ولدينه ولم يعش لنفسه، وتوفي شهيدا في سبيل الله تعالى، نحسبه كذلك والله حسيبه. رجل عملاق صبر طويلا وجاهد كثيرا وقارع أعداء الله تعالى مقارعة الأبطال العظام، كما ينبغي أن يكون المسلم عزة وكرامة ورفعة. الحديث عن عمر المختار في الحقيقة لا يكاد ينقضي، ولا يكفيه هذا الوقت ولا هذا الزمان، لكني أجتهد فيما يتاح لي والله تعالى الموفق. ليبيا جزء عزيز من البلاد الإسلامية، كانت أنظار إيطاليا قد اتجهت إليها لقربها من السواحل الإيطالية قربا نسبيا، فاتجهت إليها منذ وقت مبكر. ونحن أمة الإسلام لما وضعنا كتاب الله تعالى خلف ظهورنا ودبر آذاننا ولم نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حقت علينا كلمة الله، وصارت الأمم تتقاسمنا كأننا كعكة وتنظر إلينا في شره، كل يريد أخذ نصيبه وكل يريد اقتسام هذه الأمة المنكوبة، وكل يريد أن يفوز بنصيب فيها قبل أن يستولي عليه الآخر. أما بالنسبة إلينا وإلى كرامتنا وعزتنا واستقلالنا وإرادتنا، فلم يكن أحد يفكر في هذا بالطبع. وهذه سنة الله تعالى في الأمم الضعيفة المغلوبة، حتى تتقوى وتشتد وتقوم لتنفض عنها غبار الذل والهوان وتكتسي ثياب العزة والكرامة من جديد. إيطاليا اتفقت مع روسيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وألمانيا على أن تكون لها ليبيا، مقابل سكوتها عن كل جريمة من جرائم تلك الدول. ففرنسا تسكت إيطاليا عن أخذها عددا من دول الشمال الإفريقي، وألمانيا تسكت إيطاليا عن أخذها قطعا من إفريقيا السوداء، وبريطانيا تسكت إيطاليا عن جرائمها في مصر وفي غيرها، وهكذا. فاتفقوا في سنة 94,000 على أن تكون ليبيا لإيطاليا، مقابل سكوت إيطاليا عن غزو فرنسا المغرب، وهكذا قدر وهكذا كان. ليبيا كانت تحت الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، لكنها أي الخلافة كانت تعيش أيامها الأخيرة وكانت ضعيفة للغاية. ويوم أن فكرت إيطاليا بغزو ليبيا، هذا الكلام كان بعد عزل السلطان عبد الحميد بثلاث سنوات تقريبا، 1911، فإن السلطان عبد الحميد عزل في 1908، والسلطان رحمه الله كان قد تنبه مبكرا لهذه الألاعيب، لكنه لا يستطيع مواجهتها مواجهة حربية مباشرة لضعف الدولة آنذاك، فقد جعل طائفة من جيشه كبيرة في ليبيا، وسلح كثيرا من الوطنيين كما يسمون آنذاك، أي أهل البلاد، وأعطاهم السلاح، وجعل طائفة من الجيش العثماني ترابط هنالك تحت قيادة القائد أو الحاكم العثماني رجب باشا. ولما عزل السلطان عبد الحميد وجاءت جمعية الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية لتتحكم في الدولة العثمانية ولتتحكم تبعا لذلك في مصائر كثير من الشعوب الإسلامية التي تقع تحت السلطنة، هنا بدأت الألاعيب الإيطالية مع اليهود الماسون الذين شاركوا في تسهيل عملية أخذ ليبيا من قبل إيطاليا. كان هنالك قرصو، وقرصو أحد اليهود، يهود الدونما الماسونيين، وهو قد شارك مشاركة فعلية في تسهيل الاحتلال الإيطالي لليبيا، وأيضا هو الذي دخل على الوفد أو دخل ضمن الوفد على السلطان عبد الحميد ليخبره بقرار العزل. قرصو مشهور، وكانت مكافأته أن هرب إلى إيطاليا بعد ذلك وتجنس بجنسيتها وهلك فيها سنة 34 و900 ألف. معذر على استخدام التواريخ الفرنجية لأنها تحتاج إلى تحويل إلى تواريخ عربية، وهذا ما لم يتسع له وقتي. هنا وهنالك يهودي ماسوني آخر في الدولة العثمانية اسمه منز سالم، ومنز سالم هذا ساعد مساعدة فعلية في الاحتلال الإيطالي. كيف؟ أقنع الدولة العثمانية، كانت تقع طبعا كما قلت لكم اسما تحت السلطنة، كان هناك السلطان محمد رشاد، صورة كرتونية ليس لها أي قيمة، لكن جمعية اتحاد وترقي هي المتحكمة ويهودية ماسونية كما ذكرت لكم. استطاع أن يقنع الدولة العثمانية بأن تسحب جيوشها من إيطاليا بدعوى أنها تحتاجها في اليمن، وهكذا قدر. كانت هناك ثورة في اليمن، فسحبوا قرابة 15,000 جندي عثماني، وسحبوا أكثر قطع السلاح، وجردوا الوطنيين كما يسمون، كما قلت لكم آنذاك، من السلاح بدعوى استتباب الأمن، وأن الدولة العثمانية إذا احتاجت إلى جمع الضرائب فإنها تقدر بدون مقاومة من الليبيين. إلى هذا الحد من الدناءة شارك هذا سالم اليهودي الماسوني العثماني، شارك في تسهيل الاحتلال الإيطالي لليبيا. وهذا الذي جرى أيها الأحباب. أعلنت إيطاليا في 1911، أنذرت الدولة العثمانية لمدة 24 ساعة فقط بأن إن لم تصلح كذا وكذا وكذا في ليبيا فسوف تأتي وتخرجها من ليبيا. وطبعا هذا الإنذار كان إنذارا صوريا وإنذارا للإعذار فقط، وفعلا توجهت الأساطيل بقوة وبعنف إلى السواحل الليبية. كان الجيش الإيطالي مكونا آنذاك من 340 ألف جندي إيطالي وإريتري وصومالي، لأنها كانت تقع تحت الاحتلال أيضا الإيطالي آنذاك، ومعهم 6,300 حصان، ومعهم عربات ومدافع كثيرة جدا. لماذا؟ من أجل أن يغزوا قوما قليلي العدد ليس لهم قوة وليس لهم حيلة، خاصة بعد أن سحبت الدولة العثمانية جيشها، ومجموعة من البادية، وأهل ليبيا الآن يغلب عليهم البداوة، مجموعة من البادية مسكينة ضعيفة تواجه هذه القوة الهائلة الغاشمة، وأتوا بروح صليبية حاقدة هائلة. هذا لنفهم أيها الأحباب عندما يقولون إن الإسلام والإسلام دين الإرهاب والإسلام انتشر بالسيف والإسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا وفتحوا البلاد عاملوا أهل البلاد المفتوحة أجمل معاملة وأحسن معاملة، وتركوهم ودينهم وتركوهم وعباداتهم وتركوهم وحريتهم وما يريدون. فلما رأى ذلك أهل البلاد المفتوحة دخلوا في دين الله أفواجا. أما هم ماذا صنعوا؟ صنعوا الأفاعيل الهائلة في ليبيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كان غناء أو نشيد الجيش المحارب في إيطاليا ما هو؟ يقولون صلي يا أماه ولا تحزني، وافرحي وتأملي، إني ذاهب لأسحق الأمة الملعونة وأحارب الديانة الإسلامية، إني ذاهب لأمحو القرآن، إني ذاهب من أجل مجد إيطاليا، وإن قال لك أحد لما لم تقيم الحداد على ولدك فقولي إنه مات من أجل محاربة المسلمين. هذا إنشود، هذه إنشودة التي كانت جنود يتناشدون فيما بينهم وينتخون بها في المعركة. وبارك الفاتيكان هذا مباركة واضحة، والقساوسة والرهبان، وجاءوا مع الحملة، وكانوا ينزلون الهلال ويقيمون الصليب مكانه في على قباب المساجد ومناراتها، وحولوا المساجد إلى إسطبلات للخيل، وكانوا يدخلون سكارى إلى المساجد ويرقون فيها الخمور، فعل من الأفاعيل ما تندى له جبين الفضيلة وما يندى له جبين الإنسانية. من قام في وجههم آنذاك؟ طبعا ليبيا كما قلت لكم لما سحبت الدولة العثمانية بقوا كالغنم في الليلة المطيرة، ليس لهم عون إلا الله، وكانت الدولة الإسلامية قد بلغت أسوأ درجات الانحطاط آنذاك، ولم يكن هنالك صحوة مثل ما نرى اليوم والله الحمد، بل قبل 30 سنة من الآن، ولم يكن هنالك من يدافع عن المسلمين، بل كانت ديار الإسلام مأخوذة، الفرنسيون في الجزائر وفي تونس وعملهم في المغرب على قدم وساق، وقد أخذوا فاس وأخذوا عددا من البلاد المغربية، والدول العربية المشرقية مصر تحت الاحتلال الإنجليزي البغيض، والدول العربية والإسلامية تقتسم اقتساما وتلتهم التهاما، وكل دولة مشغولة بنفسها وكل شعب مشغول بهمه آنذاك. في الحقيقة برز في ليبيا قبل ذلك بزمان طويل محمد ابن علي السنوسي، وأنشأ الطريقة السنوسية في ليبيا. هذه الطريقة هي كانت أمثل الطرق الصوفية في الشمال الإفريقي، وطرق الصوفية كنت قد حدثتكم عن ممالأتها للاستعمار أو عن ممالأة كثير منها للاستخراب. الاستخراب هو الكلمة المثلى للاستخراب العالمي، مثل وكان على في أبرزها وما أكثر من ساعد منها المستخربين كانت الطريقة التيجانية والطريقة الدرقاوية والطريقة كذا، بينما كانت الطريقة السنوسية في الحقيقة أتت بإصلاح كبير لهؤلاء أهل البادية، فربتهم وهذبتهم. أنتم تعلمون أن شعائر الإسلام لا تكاد تقام في البادية آنذاك، بل لا تكاد تقام عند الأعراب على مدى قرون وليس على مدى سنوات، وخفت فيهم الصلاة إلى درجة أنهم نسوها وشعائر الإسلام نسيت. فلما جاء محمد بن علي السنوسي في الحقيقة جاء بطريقة جليلة، طريقة تحاشى فيها كثيرا من البدع الموجودة عند الطرق الأخرى، بل إنه كان ينعى على الطرق الأخرى الصوفية توغلها في كثير من البدع، وكان يأمر أتباعه بالابتعاد عنها، وكان يأمر أتباعه بالترفع عما تصنع الطرق الصوفية الأخرى أو كثير من الطرق الصوفية الأخرى، وأتى بأمر مهم فارق فيه سائر الطرق الصوفية. وهذا الأمر في الحقيقة لابد من التنبيه عليه، وهو أنه كان يعدهم للجهاد. فلما كانوا يسألونه لماذا، قال إن أوروبا تتربص بليبيا، وهذا بعد نظر كبير، فإن هذا الكلام الذي كان يقوله قبل دخول إيطاليا ليبيا بأكثر من 70 سنة، لكن مع ذلك كان أو بأكثر من 50 سنة، لكن مع ذلك كان يعدهم إعدادا لهذه القضية الخطيرة، وكان يأمر بالإعداد للجهاد. وطريقتهم أنهم كانوا يقيمون زوايا، وكان هنالك زاوية في جبل أبي قبيس في مكة، وزاوية في المنطقة الجنوبية للسنوسيين، لأن أحمد الشريف السنوسي كان هنا في مكة وفي جازان إلى آخره، كان لهم أماكن هنا في الحجاز، فكان يضع زوايا أو يجعل زوايا يبنيها في مختلف أنحاء ليبيا، بل تعدى ذلك إلى السودان وتعدى ذلك إلى تشاد. فكانت طريقة سنوسية تنشأ لها الزوايا في السودان وفي تشاد وفي ليبيا زوايا عديدة وكثيرة وكبيرة، وكانت مهمة هذه الزاوية أن يضع لها شيخا، هذا الشيخ يكون حكما بين الأعراب، أعراب البادية الذين لا يكادون ينقادون لأحد ولا يكادون يستسلمون لأحد، فيأتي الشيخ بحكمته وفطنته و اهتمامه وانتباهه، يقيم الحكومات بين البادية، يفصل بينها بالشرع، يربي الأعراب على الصلاة وعلى إقامة شعائر الإسلام، ويهذبهم ويعلمهم كيف يزرعون، كيف يغرسون، كيف يحصدون، يعلمهم الاعتماد على النفس. فهي طريقة فيها إيجابية، ونحن عرفنا من طرق الصوفية أنها فيها سلبية ضخمة، لكن هذه الطريقة فيها إيجابية، فيها إيجابية كبيرة وفيها تنبيه. ومن أهم ما اعتمده في هذه الزوايا تربية الأعراب على الجهاد، جهاد، فكان يربيهم على الفروسية والمعاني النبيلة ويعدهم إعدادا كبيرا للمعارك القادمة. فكان لفراسته وإن شئت قلت لكرامته، والكلام فيه طويل، محمد علي السنوسي كان له أثر كبير جدا في إعداد كثير من أهل البادية الليبيين للمعارك القادمة. هذا باختصار يعني هذا حال ليبيا لما جاء الإيطاليون. فلما جاء هؤلاء بروح صليبية حاقدة فوجئوا بمقاومة رائعة بمقاومة جليلة. كان محمد بن علي السنوسي قد توفي طبعا، وكان ابنه محمد المهدي السنوسي في أواخر أيامه، يوم وطئت أقدام الإيطاليين القذرة، وطئت أقدامهم أرض ليبيا الطاهرة. فهنا محمد المهدي السنوسي حاول محاولات كثيرة جدا لوقف الهجمة. كما قلت لكم 340,000، ثلث مليون يأتون بمسلحين بجميع وسائل التسليح الحديثة. أما الليبيون مساكين مجموعة من البادية عندهم بنادق قليلة، عندهم سيوف على ظهور الخيل، هذا هو الموجود آنذاك. وكتب عدم وجود جامعة تجمعه لانسحاب الدولة العثمانية المفاجئ آنذاك. في ظل هذه الظروف الخطرة وفي ظل هذه الظروف الصعبة كان لبطلنا عمر المختار تجل واضح وتألق كبير. ولد رحمه الله تعالى في بادية ليبيا في منطقة يقال لها البطنان في سنة 1280، وقيل 1200 في سنة 1275 للهجرة، 1862 وقيل 1858. هذا ميلاده رحمه الله تعالى. عمر ابن مختار ابن عمر المنفي من قبيلة منفة في بلاد البطنان من بادية ليبيا. أبوه توفي وهو سائر للحج، وكان له ولدان عمر ومحمد، فأوعز إلى شيخ زاوية من الزوايا أن يهتم بولديه. وهكذا كان في طريق الحج، مسكين توفي رحمه الله تعالى، وكان له الأولاد ولدان صغيران، فأوعز إلى من كان معه في الحج شيخ زاوية بأن يهتم، أو رجل يتصل بشيخ زاوية ويهتم بولديه. هذا الذي حصل، أخذ عمر مع أخيه إلى الزاوية، فلما وجدوا من عمر نباهة أرسلوه إلى الجغبوب، والجغبوب منطقة في جنوب ليبيا أو جنوب الشرقي من ليبيا، ليدرس هنالك في المعهد الجغبوبي السنوسي. بدت مزايا عمر تتضح وتظهر، فقد كان متزنا حريصا على إقامة شعائر الإسلام، محافظا على الصلوات الخمس في جماعة، يدين بالولاء للسنوسيين بطريقة كبيرة جدا، يحبهم كعادة أهل البادية في ليبيا آنذاك، وتعلقهم الكبير بالسنوسيين لأنهم أنشأوا منهم بعد أن كانوا لا شيء، أنشأوا منهم أناسا مهذبين، أناسا مجاهدين، أناسا يعتمدون على أنفسهم ويزرعون ويحصدون، هذا ما كان تعرفه البادية. فكان لهم تعلق كبير بمشايخ السنوسية. نشأ على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى واحترام شعائر الإسلام وتطبيق كل ذلك بحرص عظيم، والمحافظة على الصلوات الخمس جماعة، وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وكان يتلوه كل أسبوع مرة، يختم كتاب الله تعالى كل أسبوع مرة. هذا القرآن العظيم الذي سكن في قلبه وكان يتلوه آناء الليل وأطراف النهار كان له أكبر الأثر في شخصية عمر المختار، في تثبيته، في إمداده بالعزة والكرامة، في جعله يعلم ويعرف القيمة الحقيقية للحياة، وأنه لا سبيل لحياة إسلامية صحيحة إلا بالعزة والكرامة والبعد عن الذل والهوان. بقي القرآن في قلب عمر يحدوه إلى المعالي ويرفعه إلى عظائم الأمور، حتى كان في حبل المشنقة يتلو قول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كانت هذه آخر كلماته رحمه الله تعالى. فالقرآن كان مثبتا له، عاملا كبيرا في رفعته وفي عظمته رحمه الله تعالى. كان ينام من الليل قليلا، وكان يقول المرافق له كان لم ينم ليلة فيما أعلم، وهو مرافق له سنوات طويلة، إلى الصباح أبدا، فقد كان ينام ساعتين إلى 3 ساعات، ثم يقوم قبل الفجر للتهجد ولذكر الله تعالى ولتلاوة القرآن، ثم يصلي الفجر في جماعة، وهكذا دواليك. فلما رأى المشرفون في معهد جغبوب رأوا همته ورأوا صلاحه ورأوا اعتزازه الكبير بالإسلام ورأوا عزته واتزانه وهدوءه، تكلموا محمد المهدي السنوسي في شأنه. وكان محمد المهدي مارا على زاوية في جغبوب فأخذه إلى السودان وجعله شيخ زاوية فيها سنوات طويلات، هذا من عمر المختار، فدرس الناس في السودان وعني بهم وعلمهم شرائع دينهم وعني بهم أيما عناية. هذا الذي حصل من عمر المختار في السودان. ثم توجه بعد ذلك إلى تشاد ليحارب فرنسا في تشاد. هذا المسلم لا يستطيع أن يقيم على الذل والهوان، ما يستطيع أن يرى إخوانه المسلمين لحقهم ذل ولحقتهم مذلة ولحقهم هوان ويقبع مكانه، وهو من النوع الذي تربى في البادية، حتى لهجته كانت لهجة أهل البادية، فأخذ من البادية أحسن ما فيها، عزها وكرامتها وبعدها عن الضيم وعن الهوان وحبها لمعالي الأمور، بإضافة أن الإسلام هذبه، فاجتمع له تهذيب الإسلام الرائع مع العزة البدوية والكرامة كرامة العرب، فكان شخصا موفقا للغاية وكان شخصا عزيزا للغاية رحمه الله تعالى. في واداي في تشاد حارب الفرنسيين طويلا وأراهم من بطولات الإسلام وأراهم من عظمة المسلمين، ما جعل المشايخ السنوسية يعجبون به أيما إعجاب، حتى أن محمد المهدي السنوسي قال لو عندنا 10 مثل المختار 10 لكفينا الهم أو لكفينا مشكلات كثيرة. وهذا من محمد المهدي تصريح رائع. محمد المهدي ووريث محمد بن علي السنوسي، وهو الزعيم للسنوسيين في ليبيا وفي تشاد وفي السودان، ولما نقول زعيم للسنوسيين يعني يتبعه عشرات الآلاف وإن لم نقل مئات الآلاف من الناس. في وأعجب به وعينه بعد ذلك شيخا لزاوية القصور في قبائل العبيد في الجبل الأخضر. وهذه القبائل قبائل ذات شكيمة قوية وشكيمة صعبة وما كانت تنقاد لأحد وكان فيها بعد عن الشرع، فهذبها عمر المختار وساسها أحسن سياسة، حتى أن الدولة العثمانية أعجبت به طبعا قبل انسحابه من إيطاليا، أعجبت به وأرسلوا له رسائل تهنئة لما استطاع أن يصنعه في تثبيت تلك القبائل وفي العناية بها وتهذيبها، وكان كما قلت لكم محط إعجاب المشايخ السنوسيين. ثم وهو يعني اتجه بعد ذلك وكان شيخ الزاوية اتجه إلى كما قلت لكم مع ليحارب الفرنسيين ورجع. لما رجع إلى زاويته سمع بالإنزال الإيطالي في طرابلس. هنا طبعا الرجل كما قلت لكم صاحب عزة وكرامة، وكان الناس يستصرخون ولا أحد يجيب، والسبب كما قلت لكم فوضى عارمة شاملة. دولة عثمانية كانت آنذاك قد سحبت معظم جندها ومعظم أسلحتها، وما كان هنالك قائد عام في ليبيا يستطيع أن يقود الناس، فوضى عارمة. عمر المختار في الحقيقة وهو في اتجاه لزاويته سمع بالإنزال الإيطالي وسمع أيضا باتجاه إيطاليا إلى برقة. ليبيا آنذاك مكونة من 3 ولايات أو مناطق سميها ما شئت، فزان وبرقة وطرابلس. برقة فيها بنغازي وأجدابية وإلى آخره، وطرابلس مشهورة معروفة فيها العاصمة اليوم، وفزان بينهما. هنا طبعا بدأ يشعر بفداحة الأزمة وبخطورة الأزمة، جيش من 300,000 قادم ليحتل البلاد ويأخذها وهم واثقون من النصر للفارق الهائل. ما نستطيع أن نقول هناك فارق أصلا، ما هنالك إمكانية للمقارنة بين جيش إيطاليا وبين جيش البادية المسكين في وضعه هذا. الدولة العثمانية حاولت وأرسلت عزيز المصري وأرسلت أنور باشا الذي كان بعد ذلك من كبار القادة ووقف في وجه مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك، وكانت هناك مواقف المهم، ومصطفى كمال أتاتورك الخائب أيضا كان هنالك في درنة. يعني تركيا حاولت ما استطاعت، لكنها عجزت، وكان للخيانة أثر كبير جدا في توقيع تركيا اتفاقية مع إيطاليا في 1912 بالتنازل تماما عن ليبيا لإيطاليا بشريطة إبقاء الشعائر الدينية بيد العثمانيين أو بيد الليبيين المسلمين. كان هذا الشرط وافقت عليه إيطاليا، لكن بعد ذلك نكثت به كعادة كل مستخرب في نكث عهوده وفي فعل الأفاعيل بعد ذلك في أهل البلاد. ليبيا، إيطاليا في إنزالها في ليبيا في طرابلس قتلت في طرابلس وحدها أكثر من 5,000 من الرجال والنساء والأطفال، لا لجريرة إلا إرادة البغي وإرادة التخويف، على أنها أرسلت إلى الليبيين رسالة مطولة تخبرهم أننا جئناكم من أجل تخليصكم من الاحتلال التركي البغيض. اسمعوا يا إخوة كيف يزينون الألفاظ ويغيرون الحقائق، يعني جاءوا ليزيحوا الدولة العثمانية المسلمة على علاتها ومشكلاتها ليرفعوا الصليب في بلاد الإسلام. منطق لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبل. كما جاء نابليون إلى مصر قبل هذا التاريخ ب100 سنة وقال جئتكم لأخلصكم من ظلم المماليك، ورأوا في عهده وفي زمان كليبر خليفته وفي زمان خليفة كليبر بعد قتله غير مأسوف عليه، رأوا من المظالم في مصر الشيء الهائل من الفرنسيين. هكذا حجة كل مستخرب يأتي ليخلص الناس من العثمانيين أو من المماليك وهو يحمل في طياته حقدا هائلا على الإسلام والمسلمين، كما ذكرت لكم الأنشودة اللي كان ينشدها المحارب الإيطالي في طريقه إلى ليبيا. قتلوا 5,000 أو أكثر في طرابلس وأحرقوا أحياء بكاملها، وفعلوا الأفاعيل في طرابلس وجهوا بمواجهة رائعة ومواجهة قوية من الأهالي. لكن ماذا يصنع الأهالي؟ ماذا يصنع الأهالي وهم قد جردوا من السلاح بخديعة قرصوه وبخديعة سالم اليهودي الماسوني كما ذكرت لكم؟ ماذا يصنع الأهالي وليس لهم قائد يعتمدون عليه بعد الله تبارك وتعالى في الأرض ويدير شؤونهم ويخططوا معركته؟ ماذا يصنعون؟ وأكثرهم كما قلت لكم من البادية الذين لا يكادون يعرفون ماذا يصنعون في مواجهة هذه الحملة الهائلة. اتجهت إيطاليا إلى برقة تريد إخضاع الليبيين هنالك كما أخضعتهم جزئيا في طرابلس. هذا كلام في 1911 يا إخوة. لم تدن ليبيا لإيطاليا وجيش إيطالي جيش هائل وأوروبي ومسلح بأحدث الأسلحة إلا بعد أكثر من 20 سنة من الإنزال. 20 سنة والليبيون الأبطال يذيقون أولئك المستخربين الويل والدمار، وأصبحت إيطاليا هزءا في أوروبا، يضحكون عليهم يقولون مشايخ البدو، بضع مئات من البدو، ما تستطيعون أن تسيطروا عليهم ولا تستطيعون أن تحتلوا البلاد. وصار الأوروبيون يتضاحكون من الإيطاليين ويهزؤون بهم. 20 سنة ما استطاعت إيطاليا أن تصنع شيئا هذا، وهي ليل نهار ترشو القبائل وترشو مشايخ القبائل وتفرق بين المسلمين، سياسة فرق تسد، وتعطي وتغري بعض المسلمين بالمناصب وبالأموال، وتفرق بين المجاهدين وتفعل الأفاعيل. في 20 سنة ما استطعت أن تسيطر على ليبيا. حتى نعلم يا إخوة عظمة الإسلام والمسلمين، وأنهم حتى لو تأخروا وحتى لو تراجعوا وحتى لو نزلت بهم الأحداث العظام وأدت إلى تأخرهم، تبقى عزة الإسلام وجذوة القرآن في قلوبهم، فما يمكن أن يتغلب عليهم إلا بالخيانة وإلا بالرشاوة وإلا بالمكر والخديعة. هذا الذي حصل في إيطاليا، على أنهم لم يبقوا يعني بعد 20 سنة ما استطاعوا أن يبقوا في إيطاليا في ليبيا ويهنأوا بها إلا 11 عاما، ثم خرجوا غير مأسوف عليهم كما سأبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هنا يا أحبابنا عمر المختار بدأ يجمع القبائل، بدأ بقبيلته العبيد وجمع منهم 1,000، قبيلته يعني أقصد الزاوية التي فيها القبيلة هذه، أما هو من قبيلة منفى من عرب ليبيا، أنا أقول هو جمع 1,000 من قبيلة العبيد وجمع عددا آخرين، لكن لم يكن معه في أحسن الأحوال وفي أكثر الأعداد من 1,500 إلى 2,000 فقط، 1,500 إلى 2,000 لمدة 20 سنة يقاتل بهم دولة هائلة ويقاتل بهم جيشا هائلا وجيشا صعبا. يعني هذه أكثر أعداد كانت مع عمر المختار من المجاهدين، وكان معه 400 فارس فقط، 400 فارس على الخيل والباقي بين راجل وعلى البعير، وهكذا يقاتلون رحمهم الله تعالى. في تلك الأثناء طبعا إيطاليا شددت قبضتها وبدأت تعزل برقة والمجاهدين شيئا فشيئا، فاستطاعت أن تستولي على أجدابها، بدأت بها، ثم استطاعت أن تستولي على الجغبوب، ثم استطاعت أن تستولي على الكفرة، وكانت هذه مقتلا لجيش عمر المختار. والسبب أن هذا الجيش على عدده المتواضع لكنه يستمد قوته من البلاد المجاورة، ويحاول أن يتصل بمصر، لأن يعني مصر كانت شريانا حيويا تمده برجال القبائل يخرجون من ليبيا هاربين من الإيطاليين إلى مصر، يتزودون ويرجعون مرة أخرى إلى ليبيا، فكانوا بأمس الحاجة إلى مصر من ناحية المؤونة، من ناحية العتاد العسكري، من ناحية كذا. لكن هل كانت مصر تمدهم؟ ما تستطيع. والسبب لأن الاحتلال البريطاني البغيض كان في مصر آنذاك، وكان هناك تنسيق بين بريطانيا وبين إيطاليا لتسليم البلاد الليبية إليهم، والقضية تطول. وما كانت بريطانيا تود أن تنقدح شرارة الجهاد في المصريين بمعونتهم للليبيين، وقصة خطيرة وقصة صعبة آنذاك. في أجداب استولوا عليها الإيطاليون، ثم استولوا على الجغبوب، فحاصروا عمر المختار في الجبل الأخضر. الجبل الأخضر منطقة جبلية عشبية فيها بعض الأشجار وفيها هضاب تساعد على التنقل، يعني منطقة مثلى لحرب العصابات. هذا الذي قرره عمر المختار في مواجهة دولة إيطاليا، حرب العصابات، ويختبئون في هذه الهضاب وفي هذه الغابات وفي هذا العشب، ثم يفاجئون إيطاليا هنا وهنالك وأرهقوها جدا جدا. في هذه الأثناء خرج عمر المختار إلى مصر لينسق مع الأمير محمد إدريس السنوسي الذي ورث محمد المهدي السنوسي. محمد إدريس كان في مصر من أجل حث بريطانيا وحث الحكومة المصرية أيضا المغلوبة على أمرها تحت الاحتلال البريطاني، حثهما على مقاومة الاستخراب الإيطالي، وكان طبعا ينشر أخبار ما يجري في ليبيا على العالم الإسلامي من طريق مصر، وكان يساعد المجاهدين ويمدهم بالمؤونة على قدر استطاعته، وهي مساعدة ضئيلة جدا. عمر المختار خرج إلى إدريس السنوسي في مصر لينسق معه كيفية القتال وكيفية مواجهة الإيطاليين. عينه محمد إدريس السنوسي قائدا عاما للمجاهدين في برقة، وقائدا عاما للمجاهدين في طرابلس، يعني لكن لكون طرابلس بعيدة 1000 كيلو بين بنغازي وطرابلس، فكان قائدا فعليا في بنغازي وبمفوضا من قبل السنوسيين. وكان عمر مختار حريصا على ألا يقوم بأي حركة إلا تحت موافقة أميره وأمير السنوسيين آنذاك، الذي بايعه الشعب الليبي بعد دخول الإيطاليين قائدا عاما وأميرا عاما على الشعب الليبي، هذا محمد إدريس السنوسي. وبالمناسبة مات قريبا في القاهرة في 1984، مات محمد إدريس السنوسي بعد خلعه طبعا، وخلع في 1369 للهجرة. عمر المختار في القاهرة عرض عليه مشايخ قبيلته أن يرتاح، قال أنت فوق 60 وبلغت من الكبر عتيا، والسنوسيون يستطيعون أن يجدوا مجاهدا آخر يجاهد، هذا منطق أهل العجز ومنطق أهل الضعف في كل زمان ومكان، يودون لو تنحوا وتسلم غيرهم الراية. لكن عمر ما كان على هذه الشاكلة أبدا، غضب غضبا شديدا من هذا الكلام الذي سمعه، وقال كل من يقول لي هذا لا يريد بي خيرا، إني أسلك طريق الجهاد وهذا هو الطريق الذي فيه الخير وفيه الصلاح. رد عليه ردا رائعا جدا في الحقيقة عمر المختار، ثم رجع وعزم على المقاومة الكبيرة للإيطاليين. في الرجعة الخونة كثيرون يا إخوان، هذه المشكلة، إيطاليا استطاعت أن تجند خونة كثيرين طبعا من الأعراب ومن أهل الحاضرة، أناس يبحثون عن المال ويبحثون عن الشهرة والمنصب والزعامة، خونة باختصار، كما استطاع الفرنسيون أن يجندوا بعض الخونة في المغرب، لكن الحمد لله الشعب المغربي والشعب الليبي والشعوب العربية الإسلامية في أكثرها شعوب مخلصة، شعوب صالحة، والخونة عدد قليل لكنهم مؤثرون، طابور خامس منافقون. فدلوا الإيطاليين على عمر المختار في طريق الرجوع، فلما مر من السلوم حاصرته 3 دوريات إيطالية وكادت تقتله، لكنها كما قلت رجل فارس كبير تعلم في البادية طرائق الكر والفر والفروسية وكذا، فاستطاع أن يهزم المجموعة الإيطالية وأن يقتل كثيرا من أفرادها وأن يهرب منها متجها إلى برقة سريعا وإلى الجبل الأخضر الذي كان يتحصن فيه رحمه الله تعالى. عودته من مصر كانت سنة 23 و900 وألف، مقتله بعد ذلك في سنة 31 و900 وألف رحمه الله تعالى، سنة 1350. في 8 سنوات هذه أذاق الإيطاليين صنوف العذاب يا إخوة، بإضافة إلى 12 سنة خلت منذ أن وطئت أقدامهم القذرة أرض ليبيا الطاهرة. في 12 سنة قاتلهم قتالا مريرا، لكنه كان قتالا محدودا. أما 8 سنوات الأخيرة من حياته منذ أن رجع من القاهرة واتفق مع السنوسي على تنصيبه زعيما للجهاد، قاتلهم مقاتلة رائعة، عدها أحد المؤرخين الليبيين قال 1000 معركة كبيرة وصغيرة دخلها عمر المختار في مواجهة الطليان، وكانت معارك بعض معارك كبيرة. إحدى المعارك اجتمع له 5000 من الإيطاليين بعدة وسلاح وكذا، وكان 1500 إلى 2000 معه، وهزمهم هزيمة منكرة وذبح فيهم في مقتلة رائعة، ولم ينجو منهم إلا القليل، وجرح القائد الإيطالي نائب الحاكم العام وكاد يقتل. يعني هكذا المسلمون ما يستسلمون للقلة ولا لكذا، لكن روح رائعة، روح الجهاد يا إخوة تخلق ظروفا رائعة جليلة وتتغلب على المشكلات وتتغلب على عوامل الضعف. إيطاليا وحيلت في ليبيا ودخلت المستنقع في ليبيا، ما استطاعت أن تخرج وأصبحت هزأة كما قلت لكم في أوروبا. ماذا تصنع؟ موسوليني الطاغية الكبير الفاشستي صاحب الحزب الفاشستي في إيطاليا آنذاك كان قد تولى وأزعج الأوروبيين كثيرا، طبعا كان طاغية كبيرا دكتاتورا هائلا، شنق بعد ذلك وذهب إلى لعنة الله. لكن أقول هذا موسوليني أرسل قائدا اسمه غرازياني، لواء اسمه غرازياني، وأبدل به واستبدل اللواء الآخر الذي كان قبله تحت إمرة رجل اسمه بادليو كان هو الحاكم العام في إيطاليا. غرازياني كان عنصريا بغيضا نصرانيا متعصبا فاشستيا، يعني من حزب الفاشستي الإيطالي التابع لموسوليني، وكان غرازياني مغرورا جدا وكان حقيرا في تصرفاته مع الناس، ما يملك أي نوع من الكرامة ولا أي نوع من الإنسانية ولا الرحمة، وفعل الأفاعيل في إيطاليا. مدته كانت 20 شهرا فقط، استطاع أن يحاصر المجاهدين السنوسيين وعلى رأسهم عمر المختار، واستطاع أن يقضي على عمر المختار بحيلة ومكر وخديعة كالعادة. 20 شهرا أذاق فيها الليبيين صنوف العذاب الهائلة. كان يجمع الليبيين ويقول لهم اسمعوا، لكم عندي 3 حالات الباخرة، ويقصد بها الترحيل القسري إلى إيطاليا، أو 4 أمتار ويقصد بها منصة الشنق، أو الرصاص، ليس لكم عندي غير هذا. هكذا باستكبار هائل وبعنصرية هائلة. وكان غرازياني ليضيق الخناق على عمر المختار ماذا كان يصنع؟ كان يحاصره شيئا فشيئا حتى سقطت الكفرة. الكفرة يا إخوان هذه كانت المقتل الأخير لعمر المختار في الحقيقة قبل أن يقتل، وذلك أنه ضيقت عليه كل الأمور، ما بقي له إلا الكفرة ليناور. هنا الكفرة هذه لما أخذت جعل غرازياني شبكا طوله 300 كيلومتر كما يحاول إخوان القردة والخنازير اليوم في فلسطين يصنعوا، شبك طوله 300 كيلومتر على طول الحدود المصرية الليبية لما أخذ الكفرة. كيف أخذ الكفرة غرازياني؟ جاء إلى مشايخ كبار السن وإلى نساء وأطفال، معظم المجاهدين كانوا خارج الكفرة، وإلى شباب يعني بضع مئات، وجيش إيطاليا وطائرات وكذا. دخل الكفرة، ماذا صنع عندما دخل؟ أخذ 200 امرأة ما بين بكر وثيب، واغتصبوهن في الليالي تبعت الاحتلال الكفرة، وقتل 15 شيخا من مشايخ السنوسية ومشايخ قبائل. كيف فعل بهم؟ أخذهم في طائرة على ارتفاع 400 متر وحام بهم فوق الكفرة، وكان يلقي واحدا تلو الآخر من الطائرة، فإذا وصل إلى الأرض صفق الجنود الإيطاليون فرحا وطربهم سكارا، ينظرون لرجل يسقط من 400 متر من الطائرة، فإذا وصل إلى الأرض تقطع طبعا، فماذا يصنعون؟ يفرحون ويطربون ويضحكون. هذه هي هذه الحضارة الأوروبية الحديثة، هذه حقوق الإنسان، هذه هي الرفعة الأوروبية في عصرها الأخير، وهكذا تصنع. وذكروني طبعا روما، عندما كان يجتمع الرومان في المدرج الروماني في روما ويأتون بالعبيد المساكين ويفلتون عليهم أسودا جائعة لها عدة أيام ما أكلت شيئا، والرومان ونساؤهم وأطفالهم في المدرجات، ترون المدرجات معروفة هذه، فيظلون يراقبون الأسود وهي تلتهم العبيد المساكين بعد أن دافعوا عن أنفسهم ما عندهم أي وسيلة، ويفرحون ويرقصون طربا وهم سكارى في المدرجات. هذه هي الحضارة. فأعاد غرازياني ذكر الحضارة الأولى، وهكذا فعل ب15 رجلا شيخا كبيرا رماهم من الطائرات على ارتفاع 400 متر، وحصلت مذبحة هائلة في الكفرة، وكان مشايخ القبائل وكبار السن يذهبون إليه يستعطفونه ويسترحمونه حتى يقف من اغتصاب النساء ويتوقف من قتل الرجال، فكل من جاءه أمر بذبحه كما تذبح الشاة مباشرة بدون أي نقاش وبدون أي هذا غرازياني، هذا اللواء غرازياني الذي كتب مذكراته في ليبيا ورجع بعد 20 شهرا ليكرم تكريما خاصا من قبل موسوليني، وليصفق له في برلمان إيطاليا في 1931 بعد مقتل عمر المختار. هذه حضارتهم التي يريدون نشرها ومدنيتهم التي يريدون نشرها في ليبيا. وكان مشهورا بشيء اسمه محاكم الطائرة. إيش المحاكم الطائرة؟ عنده طائرة يتنقل بها هو وبعض القضاة العسكريين في ليبيا، فينزل كل مرة في قرية وفي بلد في طائرة صغيرة، ويجمع الناس في الساحة العامة ويأتون بالمجاهدين السنوسيين ويحاكمون محاكمة سريعة 5 دقائق 10 دقائق، يصدر القاضي العسكري الحكم، يذبحونه أو يقتلونه بالرصاص أو يشنقونه، ويسرع بالطائرة بعد ذلك إلى مكان آخر. مكث 20 شهرا في ليبيا، كل يوم يقتل 30 شخصا، كل يوم يقتل 30 شخصا في المحاكم هذه الطائرة، تسمى المحاكم الطائرة. الوالي العسكري نائبه في طبرق جمع الأهالي، أخذ المصحف وصار يدعس المصحف برجله ويقفز فوقه ويقول إنكم لن تصيروا بشرا حتى تتخلصوا من المصحف وتتركوا هذا القرآن. هذا حكم إيطاليا. بادليو الحاكم العام على إيطاليا بالكامل أمر برصف بلاط قصره، أمر برصف صالون قصره ببلاط نقش عليه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، خير البشرية، كل بلاطة كان في اسم محمد صلى الله عليه وسلم ليدوس عليه الناس في الذهاب والإياب، هذا الحاكم العام في بادليو. فما دخلوا واستحكموا بعد مقتل عمر المختار أجبروا بعض النساء على التنصير وعلى الزواج من الإيطاليين، ونسفوا المساجد وحولوها إلى اسطبلات، وكان جنود الإيطاليون يدخلون المساجد سكارى ويعبثون بها ومحتوياتها ويدوسون على المصاحف، وفعلوا الأفاعيل بالشعب الليبي المسكين المستضعف عبارة عن بادية ليس لهم قائد وليس لهم وجه بعد مقتل كبار المجاهدين. لكن عمر المختار في 8 سنوات هذه ما مات أيها الأحباب، حتى أذاقهم صنوفا كبيرة من العذاب، حتى أن غرازياني نفسه يأس وقال اتركوا عمر المختار في جبل الأخضر، فإنه رجل بلغ 70 وسيموت عما قريب، اتركوه، يأس من إمكانية اللحاق به. ومع عمر المختار معه 1500 إلى 2000 بالعدد الأكبر، يأس منه في أواخر حياته حتى جاءه هدية بعد ذلك، وأراد أن يحرق كل الجبل الأخضر وغابات الجبل الأخضر. تصوروا كيف الطغيان الهائل يا إخوة، جبل الأخضر هذا مساحة هائلة، أراد أن يحرقه ليموت المجاهدون حرقا في غابات الجبل الأخضر لولا أن نهاه أحد الليبيين الذين كانوا يعاونونه آنذاك وصرفه عن نيته هذه بلباقة. هكذا يصنعون. عمر المختار في الحقيقة عانى طويلا، عانى من عدم مساعدة كثير من مشايخ القبائل ومن الحاضرة له تحت تأثير الترهيب الكبير للإيطاليين لهؤلاء، وتحت تأثير القتل العام والإعدام العام لكل من يجدون عنده سلاحا أو يجدون عنده قدرة على القتال أو إرادة للقتال الدولة الإيطالية يعدمونه مباشرة، فخاف الناس. فعمر المختار كان يقاسي طويلا من الخيانات أو من عدم المساعدات أو من عدم وجود المونة والذخيرة، فإن أغلقت عليه الأبواب، احتلوا أجدابيا والجغبوب والكفرة، ويعني حوصر محاصرة هائلة جدا في الجبل الأخضر، واستطاع فعلا أن يقاتلهم 8 سنوات ببطولة نادرة. كان في منطقة اسمها سلنطة، هذه المنطقة في وادي الجريب هكذا بالتصغير. في الوادي هذا وفي المنطقة كان مع 40 فقط من أفراد المجاهدين. الخونة دلوا عليه الإيطاليين، حاصرها الإيطاليون بآلاف من الجند ومن الآليات والعتاد، حاصروه محاصرة هائلة واستطاعوا فعلا أن يقتلوا مقتلة كبيرة جدا، قتلوا معظم 40، وما بقي إلا هو مع بعض الأفراد. جرح في يده وفرسه مال عليه، قتل الفرس فمال عليه واستطاع أن يتحرك. أخذ تعرف عليه بعض الخونة، قال هذا عمر مختار، أخذوه سريعا إلى سوسة، ومن سوسة جاء طراد إيطالي أخذه إلى بني غازي. كان جرازياني في إجازة في إيطاليا وذاهبا إلى باريس بالقطار، أخبر رجع مسرعا ليعمل محكمة طائرة مع عمر المختار. عمر وهو على أواخر حياته وفي 75 من عمره وشيخ مكبل بالحديد والأغلال في يده ورجليه، يأتي به جرازياني مزهوا يقول له أنت في المحكمة أنت قاتلت الدولة الإيطالية؟ قال نعم، بثبات رائع، بشموخ عظيم، شيخ كبير في السن يقول هذا الكلام. قال نعم. قال انتبه، فإن هذه الأقوال وراه ما وراه يهدده بالإعدام. قال نعم، أنا قاتلت الدولة الإيطالية. قال لماذا؟ قال جهادا في سبيل الله ودفاعا عن الأوطان. وقال له أنت قتلت من الجنود الإيطاليين عددا؟ قال نعم قتلتهم، ولولا أنكم أمسكتم بي لن أسلم لكم أبدا، لكن أمسكتم بي وهكذا قدر الله تعالى. يعني أضرم شموخا، اضطر معه المدعي العام لاحترامه واضطر معه المحامي أن يقول أعظم الكلام في قاعة المحكمة، أن يقول أنتم يعني تعذبون هذا الشيخ الكبير وتريدون قتله وهو لا يستحق هذا. لكن عمر مختار أظهر بسالة رائعة ونادرة وشجاعة كبيرة، وحكموا عليه طبعا بالإعدام. وحاول القائد جرازياني أن يأخذ منه نداء عاما للمجاهدين برمي السلاح، ما كان إلا أن قال له هنالك مجاهدون ورائي عدد كبير بالغ في العدد حتى يرهبهم حتى يخوفهم، هناك عدد كبير ورائي وسيظلون يقاتلونكم عن آخر رجل حتى يطردوكم خارج البلاد. تصور هذا الكلام ينبني عليه الإعدام، لكن رجل عظيم عملاق. وأخذ ساحة الإعدام وجمع 20,000 من أهالي بني غازي وبرقة حتى يشاهدوا عملية الإعدام إمعانا في الإذلال، وما سمع منه إلا الأذان والتكبير وحبل المشنقة في رقبته ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا عظماء الرجال، هكذا الأبطال. نعم مات عمر المختار، لكن بقيت ليبيا وبقي الجهاد بعده حتى قتلوا آخر المجاهدين يوسف بورحيل، واستب الأمن لهم قليلا، لكن 10 سنوات ما هنئوا بعدها، وقامت الحرب العالمية الثانية، وأتى الله تعالى الإيطاليين حيث لم يحتسبوا، وأعلن موسينيني الفاشل الخائب الحرب على فرنسا وبريطانيا لما رأى ألمانيا قد دخلت باريس وظن أن الغلبة ستكون له ولألمانيا. هنا طبعا أيها الأحباب، لما دخلوا إلى لما أعلنوا الحرب على فرنسا وبريطانيا دحرت ألمانيا بعد ذلك، ودحرت طبعا لها إيطاليا، ودخلت الجنود البريطانية وجنود فرنسا إلى ليبيا، وطرد الإيطاليون شر طردة، وما هنئت لهم ليبيا، وكانت مقاومة رائعة جليلة عظيمة. إذن عمر المختار مات، لكن بموته أحيا الله تعالى به أناسا كثيرين، وأحيا به جدوة الجهاد، ونسأل الله له الخلود في أرفع الدرجات. ومات عن 75 سنة بشموخ رائع، وكان يتقدم إلى حبل المشنقة بهدوء وثبات، ومكبرا مهللا بينما الناس يساقون إلى أحكام الإعدام وهم خائفون يرتجفون، وبعضهم يبول على نفسه أكرمكم الله، بعضهم يتغوط، وبعضهم يموت بسكتة قلبية خوفا، وهذا يتقدم بثبات رائع وعمره 75 عاما إلى حبل المشنقة. هكذا الإسلام يربي هؤلاء الرجال ويجعل فيهم جذوة العز والكرامة. قاتل الإيطاليين 20 سنة، أكثر من 1,000 معركة في 20 شهرا الأخيرة من حياته، قاتلهم في 63 و200 من المعارك، 263 معركة في وجه جرازياني. يقول جرازياني عن أختم بهذا، يقول جرازياني عن عمر المختار هذا الرجل أسطورة الزمان، ما لان لا الليل ولا النهار، نجا من الموت آلاف المرات، تحيط به حالات القداسة، أكبره وأحترمه. اضطر جرازياني أن يقول هذا الكلام في مذكراتي، هذا الرجل المتعصب المغرور دان لعمر المختار ولشموخ عمر المختار وبطولة عمر المختار. هكذا الإسلام أيها الأحباب، يربي أتباعه على العز والكرامة ويربي القواد على المقاومة والجهاد. أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرفعه أعلى الدرجات وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.